بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في آخر درس من هذا الدرس الأسبوعي بابا في فضل التعلم في الصغار، وذكر الأحاديث والآثار الواردة بذلك. قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم، وذم ما منع منه. هذا الباب في فضل السؤال، وذم ما يمنع من السؤال في العلم. والمراد بالسؤال الذي هو محمود وممدوح، أي السؤال الذي يكون لأجل التعلم، لأجل العمل، لأجل التطبيق والامتثال، أما السؤال بدون عمل وبدون امتثال لما يسأل عنه فإنه مذموم، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكانوا يسألون كثيرا ويخالفون الأنبياء، لا يمتثلون ما سألوا عنه، فكان هذا سببا في هلاكهم. أيضا من السؤال المذموم السؤال عن شيء لم يقع ولم يحدث، وإنما عن أشياء تفرض، وقد كان السلف يكرهون هذه المسائل، بل كرهها النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل كما في الصحيح: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يفعل؟ إن قتله قتلتموه به، وإن ترك وسكت سكت على مضض. قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لأن هذا الشيء لم يقع. هكذا من السؤال المذموم سؤال التعنت، سؤال التعجيز، سؤال المظاهرة بالعلم. فإذن كل هذه مسائل مذمومة، السؤال الذي يخالف السائل فيه من سأل عنه لا يمتثل ذلك، وكذلك السؤال عن أمور لم تقع بعد، وكذلك السؤال الذي فيه تعنت، فيه تعالم، فيه إرادة تربص بالمسؤول، هذه مسائل مذمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. لكن المراد بالسؤال الذي بوب عليه ابن عبد البر هنا حمد السؤال وذم ما يمنع منه هو السؤال الذي يريد به السائل أن يتعلم يتفقه في الدين، هو السؤال الذي يريد السائل به أن يعمل بما سأل وأن يطبق ذلك وأن يسترشد في أمر دينه، يسأل عن بعض أحكام صلاته، صيامه، وضوءه، زكاته، يسأل عن أمور يحتاج إليها في أمر اعتقاده وإيمانه. هذه المسائل محمودة، وتركها مذموم، فقد يفوت الإنسان من العلم شيء كثير إذا لم يسأل عما يحتاجه في أمر دينه. فلذا بوب الحافظ بن عبد البر رحمه الله باب حمد السؤال، حمد السؤال أي مدح السؤال وذكره بالذكر الحسن، وهكذا الإلحاح في طلب العلم، حمد الإلحاح في طلب العلم، وذم ما يمنع من ذلك، ذم الأمور التي تمنع المسلم من سؤاله عن أمر دينه، كأن يكون يمنعه من السؤال الكبر، هذا مذموم، أو يمنعه من السؤال الخجل أو الحياء، هذا ليس بحياء محمود، أو يمنعه من السؤال عدم المبالاة، فهذا مذموم. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله آثارا كثيرة عن السلف وأحاديث في مدح السؤال عما يحتاج إليه الإنسان، وفي ذم ما يمنع من ذلك. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. سيأتي الحديث بطوله. وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وهذا في صحيح مسلم، حين جاءت أسماء بنت شكل تسأل عن الاغتسال من الحيض كيف يكون، فقالت عائشة: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهم. هذا سؤال محمود، تسأل عن طهارتها وما تحتاج إليه في ذلك. وقالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل؟ حديث إذا هي احتلمت، والحديث في الصحيحين متفق عليه. واستحيا علي رضي الله عنه أن يسأل عن المذي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته، الذي في الحديث لمكانه أي علي رضي الله عنه من ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه زوجها، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي لأنه زوج لابنته، وهذا مما يكون بين الرجل وزوجته، ولكن هذا الحياء لم يمنع عليا أن يسأل، بل وكل من يسأل عنه. قال: واستحيا علي رضي الله عنه أن يسأل عن المذي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده، فأمر المقداد وعمارا فسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما أمره للمقداد أن يسأل الرسول عن ذلك فهو في صحيح مسلم، وأمره لعمار فهو عند أحمد وغيره. وهذه الأحاديث مشهورة، مشهورة الأسانيد، وقد ذكرتها من طرق في التمهيد. فإذن هذه أدلة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يمنعهم الحياء أن يسألوا عن ما يحتاجونه في أمر دينهم، مع أن هذه المسائل التي وقعت كلها قد تكون مما يتحرج منه الناس، ولكن الصحابة رضي الله عنهم سألوا لإرادة أن يتعلموا. وليس معنى هذا أن الإنسان يبالغ في الجرأة حتى يصل إلى درجة الوقاحة وعدم التحفظ، لا، بل المراد أنه يسأل عن دينه، فمتى استطاع أن يسأل عن أمر دينه بألطف ما يكون سأل، وإذا لم يتمكن من ذلك إلا بتصريح واحتاج إليه صرح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: زيادة العلم الابتغاء، أي الطلب، الابتغاء هو الطلب، يزيد العلم في الطلب، ودرك العلم السؤال، دركه أي إدراكه، تدرك العلم وتصل إليه بالسؤال. فتعلم ما جهلت واعمل بما علمت. وقال ابن شهاب: العلم خزانة مفاتيحها المسألة. وهذا صح عن ابن شهاب كما سيأتي من عدة طرق. العلم خزانة، وإذا أردت أن تفتح هذه الخزانة فمفاتيح هذه الخزانة السؤال. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. وسبق أنه في صحيح مسلم ساقه بإسناده، علقه أولا ثم ذكره مسندا. قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله أن محمد بن معاوية القرشي أخبرهم قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فقر أي برد، صابه البرد الشديد وهو القر، فقر فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ والمراد بالعي أي الجهل. فشبه في هذا الحديث الجهل بالمرض، جعل الجهل مرضا، وشفاء هذا المرض ودواءه بالسؤال. هكذا رواه عبد الحميد ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس مثله سوى، وعبد الرزاق أثبت من عبد الحميد. أي وقد ذكر بين الأوزاعي وعطاء رجلا مبهما، فيكون في الإسناد رجل مبهم. وعبد الرزاق أثبت من عبد الحميد. وزاد عبد الرزاق قال: عطاء: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اغتسل وترك موضع الجراح. والشاهد منه شفاء العي السؤال، شفاء العي أي الجهل دواءه السؤال. ومن سأل عن أمر دينه تبين من ذلك، ومن لم يسأل بقي في الجهل. وأنشدت لبعض المتقدمين: إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأولي. وقال الفرزدق: ألا خبروني أيها الناس، إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلمي، سؤال امرئ لم يغفل العلم صدره. يعقل الذي عنده يعقل، خطأ تصحيح، غير المعنى، صواب يغفل. سؤال امرئ لم يغفل العلم صدره، وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي. وقال أمية بن أبي الصلت: لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الأنات، ولا يطمح بك العجل، فقد يزيد السؤال المرء تجربة، ويستريح إلى الأخبار من يسل. وقال سابق: وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر، فاستخبر الناس. استخبر اسأل، اطلب منهم ان يخبروك. فاستخبر الناس عما انت جاهله، اذا عميت فقد يجلو العمى الخبر. وله ايضا: وقد يقتل الجهل السؤال ويشتفي، إذا عاين الأمر المهم المعاين. وفي البحث قدما والسؤال لذي العمى شفاء، وأشفى منهما ما تعاين. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن بريدة أن معاوية بن أبي سفيان دعا دغفلا، أن السابة في نسخة دعبلا، صاب دغفل وهو دغفل بن حنظلة الشيباني، ترجمته في التقريب قال في مخضرم، ويقال له صحبة ولم يصح، وكان نسابه عالما بالنسب. أن معاوية بن أبي سفيان دعا دغفلا النساب فسأله عن العربية وعن أنساب الناس، وسأله عن النجوم، فإذا رجل عالم، فقال: يا دغفل، من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول. وذكر تمام الخبر، والقصة صحيحة. حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول، أي لسان يسأل، وإذا سأل يعقل القلب ما سأل عنه. ليس معنى يسأل عن الشيء ويغفله ويهمله ولا يبالي به، بل يسأل ويعتني بما سأل. وذكر ابن مجاهد قال حدثني موسى ابن إسحاق قال حدثنا هارون ابن حاتم، وهو ضعيف هارون ابن حاتم، قال حدثنا عبد الرحمن عن عيسى الهمداني عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: من علم فليعلم، ومن لم يعلم فليسأل العلماء، ألا إن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وروى علي بن حوشب قال سمعت مكحولا يقول قدمت دمشق وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذا لباب ذكره من أبواب العلم، أي قدمت دمشق وأنا أعلم الناس بهذا الباب من العلم. قال فأمسك أهلها عن مسألتي، أي لم يسألوني عن ذلك العلم الذي أنا أعلم الناس به، حتى ذهب، ذهب ذلك العلم، أي أن مساءلة العلم ومباحثة العلم تثبته ويحفظ العلم بذلك. وذكر الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن ابن شهاب قال العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، سيأتي من عدة طرق صحيح عن ابن شهاب. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال إن العلم خزائن تفتحها المسألة. وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني الزبير، سقط هذا من بعض النسخ، زبير بن بكار قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عمرو بن موسى قال حدثني أبي عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال إن هذا العلم خزائن تفتحها المسألة، لا سيما السؤال لأهل العلم الذين هم من أهل العلم، فإذا سأل العبد فتح عليه من كلام ذلك العالم وجوابه خزائن من خزائن العلم. ويعتني الإنسان بالسؤال ولكن يتخير له أوقاته ومواضعه المناسبة. قال ابن عباس رضي الله عنه بقيت سنة، كما في الصحيح، أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال حتى خرجت معه في سفر فذهب ليتوضأ فأخذت أصب عليه الماء وهو يتوضأ، ثم قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ وقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس، أي من حرص على العلم، هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. فقال يا أمير المؤمنين لقد ترددت من سنة وأنا أريد أن أسألك عن هذا السؤال. فقال له عمر لا تفعل، بل إذا علمت أن عندي في شيء علما فسل عنه. فالشاهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه كيف راعى أمير المؤمنين عمر وتحين الوقت المناسب وهو يصب عليه الماء للوضوء ثم سأله. فالسائل عن العلم يتحين الوقت المناسب ويحرص على السؤال في أوقاته. أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري لما سأل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لقد علمت أنه لا يسألني عن هذا السؤال أحد قبلك لما علمت من حرصك على العلم. أي ومن حرصي على العلم سؤاله عنه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السؤال لا يسأله أحد قبل أبي هريرة، لما يعلم من حرصه على العلم رضي الله عنه. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن نصر الجهضمي في نسخة نصر بن علي، ونبهنا في الحاشية أنه خطأ، فإن نصر بن علي هو والد علي بن نصر، والذي يروي عن الخليل هو علي بن نصر ابن علي الجهضمي. قال حدثنا علي بن نصر الجهضمي قال كان الخليل، خليل بن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة مشهور، صاحب كتاب العين، كان الخليل يقول: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. وإسناد حسن. قال أبو عمر: كان الأصمعي ينشد: شفاء العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وقال سابق البربري: والعلم يشفي إذا استشفى الجهول به، وبالدواء قديما يحسم الداء. وقال آخر: إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ إذا كنت لا تدري لا تعلم، ولست بالذي يسأل الذين يعلمون، فكيف تعلم إذن؟ متى تصل العلم؟ وروينا عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال: إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمك علمك. يعني إن لم تعلم الناس احتسابا للأجر ورجاء الثواب من الله تعالى، فعلمهم لأجل أن تثبت علمك، لتدرس علمك وتحفظ علمك. ولا شك أن الأكمل في حق الإنسان أنه يعلم الناس طلبا للأجر والثواب من الله جل وعلا. إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمك علمك، ولا تجزع من تقريع السؤال، فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. أي لا تجزع من تقريع السؤال، ظاهر أن المعنى أي من قرع السؤال لسمعك ومن كثرة من يسأله، فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. هذه المسألة التي سئلت عنها تستفيد منها أنت، إن كنت تعلمها تكلمت فيها وأنت مأجور، وإن كنت لا تعلمها فذلك يحملك على البحث عنها وتعلمها ومعرفتها فتستفيد علما. فلا تجزع من التعلم من التعليم، ولا تجزع من السؤال. وهذا أثر جميل، مع أن المحقق هنا يقول: لم أقف عليه عند غير المصنف. إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمك علمك، ولا تجزع من تقريع السؤال، فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا داود بن أيوب ابن أبي قال حدثنا داود بن أيوب بن أبي جحر قال: قدم رجل على ابن المبارك أو حجر قال حدثنا داود بن أيوب بن أبي حجر قال: قدم رجل على ابن المبارك وعنده أهل الحديث، فاستحيا أن يسأل، أي هذا الرجل، وجعل أهل الحديث يسألونه، فنظر ابن المبارك إليه فكتب بطاقة وألقاها إليه، فإذا فيها إن تلبست عن سؤالك عبد الله ترجع غدا بخفي حنين بخفي حنين فاغتت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلقاك بالراحتين. واغتت قال في الحاشية قال مأخوذ من الغت، والغت هو أن يكرهه على الشيء، أن يكرهه على الشيء حتى يكربه، يقال غته الكلام غتا إذا بكته تبكيتا. فاغتت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلقاك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالى قمت عنه وأنت صفر اليدين. ذكر هنا أن الأثر صحيح وأن ابن المبارك كتب هذه الأبيات لهذا الرجل يحثه على السؤال. وأنشد ابن الأعرابي وسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يسعى في علم بفقه يمهري، وتدبر العلم الذي تعنى به، لا خير في علم بغير تدبري. وروينا عن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش. حسن المسألة أي يسأل سؤالا حسنا هذا نصف العلم، فإنه قد يسأل سؤالا بعيدا لا يحصل منه على العلم، لكن يحسن السؤال حتى يحصل له الجواب. وسئل الأصمعي بما نلت ما نلت، قال بكثرة سؤالي وتلقف الحكمة الشرود. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن معن قال قال لي عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. سند صحيح. ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها، أي كبرت ولا زلت جاهلا بتلك الأمور التي لم أسأل عنها. أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عن عكرمة قال قال علي رضي الله عنه خمس احفظوهن، لو ركبتم الإبل لأنضيتموها من قبل أن تصيبوهن. أنضيتموها أي أتعبتموها وأرهقتموها، أي لو ركبتم الإبل بحثا عن هذه الخمس الكلمات لأجل أن تتعلموا لم تجدوها، ولأتعبتم إبلكم قبل أن تصيبوا هذه الكلمات. كل هذا من علي رضي الله عنه يرغبهم في حفظ هذه الكلمات عنه، وأنها كلمات مهمة لا يجدونها عند غيره، حتى لو ركبوا الإبل وأتعبوها لن يصيبوها. خمس احفظوهن، لو ركبتم الإبل لأنضيتموها من قبل أن تصيبوهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لا خير في جسد لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. هذه خمس وصايا وذكر له هنا في الحاشية طرقا حسنه بها. لا يخاف عبد إلا ذنبه، أي لا يخاف الناس، لا يخاف من يمكر به، لا يخاف من يريد عداءه، فالأمر بيد الله أولا وآخرا، ولكن يخاف الإنسان من ذنوبه، أن توبقه ذنوبه، أن يسقط بسبب ذنوبه، أن يزل في عذاب الله بسبب ذنوبه، أن لا يحصل منه ثبات على الدين بسبب ذنوبه. لا يخاف عبد إلا ذنبه، أي لا ينبغي أن يخاف إلا مخافة الذنب، ولا يرجو إلا ربه، أي لا يرجو المخلوقين، فإن رجاء المخلوق قد يخيب وقد يخيب الظن في رجاء المخلوق الذي تظن فيه النفع، وأما رجاء الله تعالى فلا يخيب، فلا يرجو إلا ربه. ولا يستحي جاهل أن يسأل، لا يستحي جاهل أن يسأل، فإنه بذلك يحرم العلم، حتى قال مجاهد رحمه الله قال لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر، لا ينال العلم الذي يترك السؤال زعم حياء منه. وهكذا لا يستحي العالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم، لا يستحي، بل هذا رفعة. فمن الذي أحاط علما بكل شيء؟ ومن الوقائع المشهورة في هذا قصة الإمام مالك رحمه الله، حين أتى رجل من خراسان ومعه نحو 70 مسألة بعثه بها أهل خراسان إلى أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فأجابه الإمام مالك عن بعضها وقال في بعضها لا أعلم، فاستعظم هذا الرجل أن الإمام مالك يقول لا أعلم، قال يا أبا عبد الله ماذا أقول للناس إذا رجعت إليهم ولم تجبني على هذه المسائل؟ قال قل لهم إن مالكا لا يعلم. أمر سهل، قل لهم مالك لا يعلم هذه المسائل. لا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وإذا قطع الرأس عن الجسد مات هذا الجسد، ولذا قال ولا خير في جسد إلا رأس له، أي لا حياة له، ولا إيمان لمن لا صبر له، لا يصبر، لا يمكن الثبات على الإيمان إلا بالصبر. ذكر له طريقا أخرى، قال وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن السري بن إسماعيل عن الشعبي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه السري بن إسماعيل شديد الضعف متروك قال قال علي رضي الله عنه خذوا عني هؤلاء الكلمات، فلو رحلتم فيهن المطي حتى أنضيتموه لم تبلغوه. المطي أي الرواحل الإبل، حتى أنضيتموه أي أتعبتموها وأهزلتموها لم تبلغوه. لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي إذا كان لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي إذا سئل عما لم يعلم أن يقول لا أعلم، وذكر تمام الخبر مثله. وقال علي رضي الله عنه قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. وقال الحسن من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم، فإنه من رق وجهه، أي خجل ولم يسأل، رق علمه. وقال الخليل بن أحمد: الجهل منزلة بين الحياء والأنفة، حياء شديد يمنعه من السؤال، وأنفة وتكبر وترفع يمنعه من السؤال، والجهل بينهما. وكان يقال: من رق وجهه عن السؤال رق علمه عند الرجال، ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. حدثنا أحمد بن فتح قال: حدثنا أبو أحمد ابن المفسر الدمشقي بمصر قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال: حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا بقية عن هشام بن عبيد الله عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه يحيى بن أبي كثير قال: ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسد. ورواه مسدد ويحيى بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا ينال العلم براحة البدن. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان قال: حدثنا محمد بن علي بن مروان قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذا عن يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم. وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن علي بن حسين أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، وهذا أمر مسلم به أنه لا يدرك الإنسان العلم ويريد بذلك راحة جسمه، ينام حتى يرتوي من النوم، ويأكل حتى يشبع، و يقضي حياته في راحة جسمه، هذا لا يمكن أن يحصل معه على العلم. فمن أراد العلم لا بد يصبر، وتفوت كثير من الراحة. يفوت كثير من راحة الجسد في هذه الحياة الدنيا ليحصل على العلم، يسهر حين ينام الناس، ويشغل حين يتفرغ الناس، ويتعب حين يرتاح الناس، ويصبر ويتجلد حين يهمل الناس، بذلك يحصل على العلم. حتى قال القائل: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ لا يستوي من يبيت في طلب العلم ويصبر عليه ممن يبيت نائما كسلان. فلا يستطاع العلم براحة الجسم، بل كل راحة أخروية لا يوصل إليها بالراحة في الدنيا. حتى قال إبراهيم الحربي رحمه الله ومن أئمة الحديث واللغة، قال: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من طلب الراحة فاتته الراحة، من طلب الراحة في الآخرة فاتته راحة الدنيا، ومن طلب الراحة في الدنيا فاتته راحة الآخرة. فالنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن طلب الراحة فاتته الراحة. فلا بد لصابر العلم، لطالب العلم أن يصبر وأن يجتهد وأن يسأل وأن يخلص لله تعالى في ذلك وأن يحتسب ما هو فيه وأنه من أعظم العبادات يحصل له بذلك خير كثير. قال أبو عمر ذهب هذا القول مثلا عند العلماء أي صار مثلا لا ينال العلم براحة الجسم. وقد نظمته ونظمت قول الأصمعي يعد من العلماء وليس منهم المعدد ما عنده وهو الذي إذا سئل عن الشيء قال هو عندي في الطاق أو في الصندوق مع معنى قول الحسن والخليل في الحياة على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها أي نظام قول يحيى بن أبي كثير وقول الأصمعي الذي ذكره وقول الحسن والخليل التي سبقت كلها نظمها في هذه الأبيات. يا من يرى العلم جمع المال والكتب خدعت والله ليس الجد كاللعب العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا فداك أبي لا ما توهمه العبدي من سفه إذ قال ما تبتغي عندي وفي كتبي الذي تطلب في كتبي. قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عجم ومن عربي ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس واللذات والطرب نعم ولا باكتساب المال تجمعه شتان ما بين اكتساب العلم والذهب أي ولا يمكن أيضا جمع المال وجمع العلم لا يكون ذلك من شغل بالمال فاته العلم ومن شغل بالعلم فاته المال نعم ولا باكتساب المال تجمعه شتان ما بين اكتساب العلم والذهب أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب ذي الحجب حازوا العلوم وعنهم جملة ورثت وعاش أكثرهم جهدا بلا نشب والنشب هو المال والعقار حازوا العلوم وعنهم جملة ورثت وعاش أكثرهم جهدا بلا نشب إن الحياء لخير كله أبدا ما لم يحل بين نفس المرء والطلب أي وطلب العلم وكل ما حال دون الخير لم يكن في ما بين ذاك وبين الخير من نسبي وأنشدت لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي في أبي مسلم بن فهد أبا مسلم إن الفتى بجنانه ومقوله لا بالمراكب واللبس وليس ثياب المرء تغني قلامة إذا كان مقصورا على قصر النفس وليس يفيد العلم والحلم والتقى أبا مسلم طول القعود على الكرسي في كراسي الملوك المناصب في أبيات الله. أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو إسحاق الشيزري من هنا صوبه قال كذا في الأصل قال أنشدني العتبي أحمد بن سعيد للحسن ابن حميد في نسخة محمد في أبيات الله علمك ما قد جمعت علمك ما قد جمعت حفظكه ليس الذي قلت عندنا كتبه في قصيدة عجيبة محكمة له. وقال إبراهيم بن المهدي سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس أي سل عما ينفعك كأنك لا تدري لتستفيد وتتعلم واحفظ حفظ الأكياس حفظ الأذكياء. قال أبو عمر وبسؤال العلماء يأمر القائل عليك بأهل العلم فارغب إليهم يفدوك علما كي تكون عليما يفيدوك علما كي تكون عليما ويحسب كل الناس أنك منهم إذا كنت في أهل الرشاد مقيما، فكل قرين بالمقارن مقتد، وقد قال هذا القائلون قديما. وقال الفريابي عن الثوري: قد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل، وويل ثم ويل لمن لا يعلم ولا يتعلم مرتين. الحديث ضعيف. وبهذا انتهى هذا الباب، وحاصله أن فيه حثا على السؤال، سؤال أهل العلم. وسبق أن المراد بالسؤال أي السؤال الممدوح الذي يريد الإنسان فيه أن يتعلم دينه، الذي يريد الإنسان فيه أن يعمل بذلك، الذي يريد الإنسان فيه يتبصر بما هو عليه. فهذا السؤال محمود، وينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، فإنه من مفاتيح خزائن العلم كما سبق في كلام السلف. أخني يقول: من بكر في الساعة الأولى من يوم الجمعة ثم خرج من المسجد لحاجة ضرورية، هل الأجر وتلك الفضائل تذهب عنه؟ إذا كان بكر وفي نية أن يبقى وهو حريص على هذا البقاء، ثم أتاه أمر ضروري أخرجه كمرض لا بد له من الخروج إليه، أو حصول شيء في بيته أو في أهله لا بد أن يخرج إليه، فهذا مأجور على ما قد سبق من عمله، ومأجور على الباقي بما قد نواه وسبق في نيته. وأما إن كان يخرج تساهلا بدون شيء فهذا قد بكر ولكن لم يستمر حتى ينال الأجر المرتب في الأحاديث التي في التبكير. أخ يقول: ما حكم تخصيص زيارة الأهل والأقارب يوم العيد؟ الناس يعملون هذا لا على سبيل التعبد، من فعله على سبيل التعبد فهذا لا يجوز، يكون هذا من الإحداث، يعني يرى أن الزيارة في يوم العيد أفضل من الزيارة في غيره وأن لها خصوصية ويخصها في ذلك اليوم تعبدا، فهذا قد أتى بشيء محدث. لكن لو لم يفعل ذلك تعبدا ولكن عادة، جرت عادة الناس أن يصلوا أقاربهم، أن يحضروا معهم في العيد ويشاركوهم فرحة العيد، فهذا عادة، والأصل في العادات الإباحة. وينبغي أن الإنسان يزورهم في أي وقت يتيسر له ولا يخصص يوم العيد، ولكن يعلمهم، قد يكونون بعضهم جاهل وإذا لم يحصل له زيارة في يوم العيد تأثر وظن أن قريبه هذا قد قطعه، فهذا يزوره ويعلمه أن الزيارة مشروعة في كل وقت سواء في العيد أو في غير العيد، وإلا فمن فعل ذلك لا على سبيل التعبد به وإنما عاد اعتادها الناس فهذا ليس من العبادة، إنما هو من باب العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة إن لم يكن فيها مخالفة شرعية. أخن يقول: هل من حلق لحيته وقصرها يأثم؟ مستحق للإثم لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف نهيه، حديث كثيرة فيها الأمر بتوفير اللحى، فيها النهي عن حلقها أو قصها كما جاء في بعض الألفاظ، قال: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، العثانين اللحى والسبال الشوارب، قال خالفوهم أنتم، قصوا شواربكم أو سبالكم ووفروا عفانينكم. فهي منهي عن حلقها كليا ومنهي عن قصها، والذي يفعل ذلك يستحق الإثم. بعض الناس يقول ليس في اللحية في حلق اللحية وعيد، لكن فيها أحاديث تنهى عنها، فيها أحاديث تأمر بتوفيره، فيها أحاديث تبين أن حلقها من فعل اليهود، من فعل المجوس، من فعل المشركين، من فعل أهل الكتاب، أحاديث صحيحة كلها وردت بذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهته. فالقول أن حلق اللحية ليس في وعيد، وأنه بذلك لا يقتضي أنها محرمة أو ليس فيه ما يدل أنها محرمة، هذا قول غير صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى ثم يقول هو ليس محرم لأنه ليس فيها وعيد، هذا فهم خاطئ. وأخن يقول هل صحيح أن من ترك شعر عانته فوق 40 يوما لا تقبل له صلاة؟ أنا لا أعلم ذلك أنه لا تقبل له صلاة، لكن جاء النهي أن تترك أكثر من 40 يوما، كما في صحيح مسلم عن أنس قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حلق أو في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما. فترك أكثر من 40 يوما منهي عنه، وليس معنى أن الإنسان لا يزيلها إلا في 40 يوم، لا، بل مرغب أن يزيلها كثيرا ولو في الأسبوع أو نحو ذلك، لكن لو أخر وترك لا يترك أكثر من 40 يوما. أخوني يقول ما معنى يستحق الإثم؟ يستحق الإثم هذا مشيا على مذهب أهل السنة والجماعة الذين قالوا في تعريف المحرم ما يستحق الإثم فاعله، وقالوا في تعريف الواجب ما يستحق الإثم تاركه. قالوا ولا يجزم بأنه أو لا يجزم بأنه يعاقب، نعم ما يستحق العقاب، أما الإثم فليس فيه، إنما جزم أنه لا يستحق، أنه لا من يستحق العقاب، والعقاب هو مترتب على الإثم. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.